بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في منار السبيل إلى شروط صحة الجمعة، وذكرنا بعضها، منها قوله الوقت من شرط صحة الجمعة، الوقت على خلاف بين أهل العلم لمتى يكون هذا الوقت. هل الوقت يجوز من عند الضحى لغاية قبل العصر، هذا اختيار الحنبلة فيها، ولا إنه لابد يكون بعد الزوال، وهذا إلا عليه جماهير أهل العلم. وذكرنا الأدلة للقولين، وقلنا الاحتياط هو قول جمهور العلماء، ولا مانع من أن تبدأ الخطبة قبل الزوال، ولكن الصلاة تكون على الزوال خروجا من أبطل صحة الصلاة إذا صليت قبل ذلك. من الشروط أن تكون صلاة الجمعة بقرية، يعني يستوطنها ناس أهل الوطن، يعني مكان مستوطن الناس يعيشون فيه لا يرحلون عنه، فتكون مكان إقامة للناس. هذا اللي ذكر جمهور أهل العلم. والخلاف أنه طب لو مجموعة من المسافرين هم مش مستوطنين ولا غيره وصلوا الجمعة، نقول أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر. طب لو حصل هذا الشيء فصلوا، هل تبطل الصلاة؟ الراجح عدم البطلان، أنها لا تبطل، لكن لا تلزم الجمعة للمسافرين، إنما تلزم للمقيمين المستوطنين في المكان. برضو من شروط تقدم خطبتين أن يكون صلاة الجمعة، يبقى ذكر لنا أنكم مستوطنين والعدد بتاعهم يكون 40، وذكرنا كلاما لشيخ الإسلام أنه قال على 40 تجب صلاة الجمعة، تجب صلاة الجمعة، فإذا كانوا أقل من ذلك صحت منهم. فهنا جعل أنه لو صلى الجمعة 3، هذا أقل ما يكون في صلاة الجمعة، يكون 3، واحد يخطب واثنين معه. ولكن فين 3 دول؟ فين؟ هل في بلد زي عندنا كده مثلا ناخد بعض نصلي 3 في مسجد صغير كده مع بعض؟ لا لا لا، هذا لا يكون، طالما في مساجد كبيرة موجودة تذهب المساجد الكبيرة تصلي فيها. لكن ده بيفترض مسائل ممكن ما كنتش موجودة، افترض مسألة انه مكان يستوطنه 3 مستوطنين في هذا المكان، ما فيش غيرهم في هذا المكان، عايشين بيزرعوا اللي بيعملوا قاعدين في هذا المكان بلد فيها، فهل تلزمهم صلاة الجمعة؟ لا، لا تلزمهم صلاة الجمعة. طيب لو أن أحدهم أذن وخطب بهم الجمعة، أو واحد أذن تاني خطب بهم الجمعة وصلوا الثلاثة، هنا كلام شيخ الإسلام أنه تصحي من هؤلاء. أما فركشة الناس أن كل مجموعة 10 في مكان يصلوا الجمعة، 20 في مكان يصلوا الجمعة، هذا لا يكون. وحتلاقي كلام العلماء في ذلك أنه هل يجوز تعدد الجمعة في البلد؟ هل يجوز؟ جمهور أهل العلم يقول لك لا، ما يدوس تعدد الجمعة. طب لو فعل يقول لك الجمعة السابقة في المسجد الكبير هذه جمعة صحيحة وغيرها باطلة، فهي الجمعة. عند الأحناف يقول لك لا، مع ساعة البلد ما فيش مانع يكون فيه كذا مسجد، ولكن بحسب حاجة الناس. يبقى الحاجة ليست مفتوحة بإطلاق زي ما الناس يفعلون، كل شارع فيه مسجدين وثلاث مساجد، ومساجد صغيرة يدوبك يدخل فيها 5-6 ومساجد وبعدين يأذن ويقيم فيها جمعة. لا، هذه لا يجوز أنه تقام في مثلها جمعة، يعني تصلي 10 أفراد 12 نفر لوحدهم في مساجد كبيرة في البلد اللي هم مولودين فيها، قريبة منه حيثها بيمشي مثلا 100 متر 200 متر يوصل مسجد، ومع ذلك يقول لك أصلي جنب البيت في مسجد في 10 بيصلوا الجمعة، هذا لا يجوز له. يبقى هنا عند العلماء جميعهم ممنوع أنه تتعدد الصلاة إلا للحاجة، للأحناف اللي يقولون ذلك أنه تعدد الجمعة مع الحاجة. وقولهم جيد الأحناف في المسألة، أنه إذا كبر البلد فين البلد اللي هتسع مسجد واحد يسع الناس كلها، ولا حتى المسجد الحرام يسع كل الناس اللي موجودين هناك. لكن الغرض أنه طالما قدر الناس على ذلك يبقى يلزمهم يجتمعون في مكان واحد، العدد أكبر من أن المكان يسعهم يبقى مسجدين 3-10 بحسب الحاجة. لكن أنه زوايا صغيرة ومساجد صغيرة وأماكن يصلي فيها 2-3 ومكان تاني 10 وكذا، لتفريق للمسلمين لم نؤمر بذلك شرعا. فيبقى احذر من انك تفرق الناس. تلاقي الناس مثلا عندنا مسجد، المسجد ده بيجي يحضر في صلاه الجمعه 10 بس، هيزيدوا في يوم من الايام. يا سيدي طالما في مسجد تاني يسع العدد الكبير اذهبوا للمسجد الكبير، واقفل هذا المسجد الصغير صلوا فيه الصلاه الخمس. اما الجمعه لا، لان عند جمهور العلماء صلاتك باطله. ما هي وايه اللي يوقعك في صلاه باطله؟ حتى لو قلنا ان يصح الجمعه من ثلاثه، ما حدش ولا ابن تيميه ولا غيره قالوا بهذه الصوره ان تسيب المسجد الكبير وتروح تصلي في مسجد فيه اثنين ثلاثه، ما فيش حد. ولا حتى من قال بان صلاه الجمعه تصح من اثنين زي ابن حزم يقول ذلك، انما الكلام على انه تعذر الامر. ما فيش الا اثنين في هذا البلد، في هذه القريه، في هذه المحافظه، ما لو خرجوا لمكان اخر يكون سفرا لهم. فهنا صلى الاثنين على قول ابن حزم تصح منهم الجمعه، ثلاثه على قول ابن تيميه وغيره، مجموعه من العدد اكثر من اربعه تصح على مذهب مالك. لكن كل هؤلاء بافتراض هذه الصورة. لكن إن مساجد فرقوا المسلمين كل 10 في مسجد يصلوا جمعة، ما بقتش صلاة جمعة، اسمها جمعة لأنها تجمع الناس للموعظة. نرجو الانتباه لذلك. طيب، يبقى كان الشرط الرابع كان تقدم الخطبتين. وهنا هل هو فعلا انه شرط من الشروط بحيث انه لا تصح الجمعة إلا به؟ هذا قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يرون ذلك. بعض أهل العلم يرى أنه لا، صلاة الجمعة تصح من غير الخطبة، لكن يأسمون لو تعمدوا يتركونها، يترك الخطبة. ودي يعني قد يتعذر أحيانا لصلاة الجمعة أن يوجد الخطيب تأخر مداش، يبقى يخرج إنسان وينصح الناس، يعظ الناس موعظة ولو بأقل الكلام، يقرأ آية أو يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ آية ويعظ الناس ويأمرهم بتقوى الله وخلاص، هذه بقت خطبة. فحنشوف الخطب وشروط الخطبة والكلام وأقل ما يكون في الخطبة إيه، عشان ما نتخيلش إنه لازم الخطبة تبقى طويلة وعريضة. يخطب ساعتين مثلا، يبقى هنا الناس ممكن يقول لك ما أعرفش أخطب، هطلع أقول للناس إيه؟ لا، صلوا جمعة وخلاص كده، أو صلي ظهر وخلاص كده. لا، مش بالبساطة، مش بالبساطة. صلاة الجمعة لابد من صلاة الجمعة. فإن تعذر جنبهم مسجد تاني فيه، اذهبوا المسجد التاني صلوا الجمعة، لكن لا يضيعون الجمعة. إما أن يخرج أحدهم فيخطب الناس، وإما أن يذهبوا إلى مسجد آخر يصلون في الجمعة إذا تعذر في مسجد. طيب، هنشوف بعض الأحاديث في خطبة الجمعة. تقول أم هشام بنت حارثة ابن نعمان، قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب. يبقى في خطبة الجمعة في قراءة قرآن قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الخطبة تبقى كلها قراءة، طبعا ده بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ آيات أو يقرأ سورة. فهذه المرأة الفاضلة تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس ويقرأ القرآن صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة. وهيجي كلام منها. من شرط صحتهما، يقول لك صحتهما عائد على إيه؟ الخطبتين. من شرط صحتهما خمسة أشياء، يعني حتى تصح الخطبة من الخطيب. قال لك الوقت، والوقت على الخلاف اللي بين الحنابلة والجمهور، هل ممكن يكون قبل صلاة، قبل وقت الظهر، قبل وقت الزوال ممكن يخطب؟ عند الحنابلة يجوز، وهذا واضح ممكن يبدأ الخطبة إذا كان صلاة الظهر الساعة واحدة، بدأ الخطبة واحدة إلا ربع مثلا. المهم أن الصلاة نفسها لا تكون إلا على وقت الزوال، حتى نخرج من خلاف من أبطل هذه الصلاة وهم جمهور العلماء. طيب، يقول لنا الوقت، ليه بقى الوقت هنا عند الحنابلة؟ بيقول لك لأنهما بدل ركعتين، بدل ركعتين. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة، من أجل الخطبة. هنا هذا لم يثبت عن عائشة رضي الله عنها، فلما يثبت يبقى ينظر في هذا الشيء. برضو جاء عن عمر نحو ذلك، برضو لم يثبت عن عمر، أو أنه ضعيف عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى أما يقول شرط صحة الخطبتين أو شرط الخطبة دخول الوقت هذا صحيح دخوله، مش هيجي الفجر مثلا يخطب الناس خطبة وبعد كده يقول خلاص بقى ما يجي وقت الجمعة نصلي، لازم الخطبة تكون مقترنة بالصلاة ويكون دخل الوقت الذي هو للصلاة. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المواظبة على ذلك. وربنا يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة وده حجة الجمهور، إذا نودي للصلاة لا ينادى للصلاة إلا في وقت الظهر، يبقى على ذلك على وقت الزوال تبقى الخطبة تكون على هذا الوقت الذي ينادى فيه للصلاة. هذا محتمل وهذا أحوط أن يكون، لكن فرضنا أنه خطب قبل ذلك فالآية قالت اسعوا إلى ذكر الله، يبقى في ذكر الأول وبعدين الصلاة، فلتكن الصلاة على وقتها وليجوز أن يكون الخطبة قبل هذا الوقت. النية، النية ده من شرط صحة الخطبة، يعني اللي بيخطب ما جاش مثلا قعد ادى كلمة للناس وموعظة، هو قاعد لقى فرصة ينصح الناس امرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر وبعد كده قال طيب اعتبرها بقى خطبة جمعة يلا نصلي الجمعة، ما ينفعش، لابد انه يخرج بنية انه يخطب الجمعة، يبقى يخطف للناس ما هواش درس الدروس وبعد كده نكتفي به عن خطبة الجمعة، لا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، يعني عن التحلق، التحلق يعني اجتماع الناس حلقات، وحلقات هيعملوا ايه فيها غير دراسة وقراءة قرآن وغيرها، فمنع من ذلك لعل الناس قعدوا في حلقة كبيرة واجتمعوا وخلوا درس وبعد ما خلصوا الدرس طيب ايه رأيكم خلوا الدرس بالخطبة ونقوموا نصلوا بقى، يقول لك العلماء ما يصحش، لابد من خطبة للجمعة بهذه النية، يقول الحديث انما الاعمال بالنية. وقوعهما حضرا، ده الشرط الثالث لصحة الخطبة، وقوعهما حضرا يعني انه ما يكونش مسافرا، المسافر لا تجب عليه جمعة، هذا فيه خلاف في المسألة انه لو صلى المسافرون جمعة هل تجزئ عنهم ولا انه يلزمهم يصلوا الظهر، طبعا صلاة المسافر ظهرا هذا الفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن في السفر ما صلى الجمعة صلى الله عليه وسلم، فيبقى صلي زي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في السفر صلي الجمعة. لكن فرضنا حصل هذا الشيء، هذا مبني على أنه هل يجوز أن الذي يخطب الجمعة ويصلي بهم يكون مسافرا وهو لم تجب عليه؟ قلنا الراجح عند الشافعية أنه يجوز أن يكون الخطيب مسافرا وأنه يخطب بهم الجمعة، إذا جاز الخطيب يكون مسافرا فليجوز أن يكون من وراءه أيضا مسافرين. لكن هل هذا الأمثل؟ لا، ليس الأمثل، الأمثل أن تصلى في السفر الظهر قصرا، في الحضر يصلي. فهنا يفترض ما مثلا لما يقول لك وقوعهما حضرا، الله ممكن واحدة واحدة ولا إيه وقوعهما حضرا دي، فكعادة الفقهاء افتراض المسائل لتشغيل العقول، تشغيل العقل للإنسان، الفقهاء من أزكى الناس عقولا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فلسك بيفترض مسائل ممكن ما تخيلهاش وبعدين في يوم يوم تحصل هذه المسألة اللي فيه، فيقول لك حضر الوقوع حضرا، حضر يعني في البلد، في البلد. طيب هيتخيل، قال لك بس فرضنا ركبين سفينة، ركبين سفينة وبعدين لما قربوا من بلد بس لسه في حد السفر، راح واحد قايم يخطب بهم خطبة وبعدين قعد، كانت السفينة دخلت البلد، قام خطب الخطبة الثانية، هل تصح الصلاة ولا لا تصح الصلاة؟ هذه مبنية كلها على مسألة ان في السفر هل تصح منهم جمعة؟ إذا قلنا تصح فتصح في هذه المسألة، فإذا قالوا لا تصح يبقى على ذلك مش هتصح كده، بس اقول لك انه الخطبه لم تكن وهم حاضرون، هتفترض نفسك في طيار، ناس راكبين طياره وبعدين هم جوه البلد نفسهم، الطياره خرجت وبعدين دخلت تاني، خطبه اولى كانت في خارج البلد، خطبه ثانيه هم بالبلد، هل هتنفع هذه الصلاه ولا لا؟ هي فيها هذا هذه المساله. لاحظنا اشياء نادره، اشياء نادره الحدوث لعلها لا تحدث ابدا، لكن فرضنا ان حصل هذا الحكم اللي فيه، يقول لك لابد تكون السفينه جوه البلد وقت ما هم اذنوا وخطب الخطيب للجمعه بحيث ان يكون مقيمين وجبت عليهم صلاه الجمعه. فيها ما ذكرنا من أن لو أن المسافرين صلوا جمعة أنه تصح منهم على قول، يبقى على ذلك المسألة نفسها على الراجح أنه يجوز إذا خطب خطبة وهو كان حكم المسافر والخطبة الثانية هو حاضر. فإذا قلنا بقى بأصل المسألة أن الخطبة ليست شرطة لصحة الصلاة، صحت منهم الجمعة حتى لو كانت الخطبتان في أثناء السفر. حضور الأربعين، بيقول لك إنه شرط لصحة الجمعة ذلك أن يحضر الأربعون، قلنا ان اكثر العلماء يشترطون ذلك حضور 40. ليه؟ قالوا لان اول جمعه جمعت بالمدينه حضرها 40، وكان اللي حث الناس عليها او حضرها كان اسعد ابن زراره، او هو الذي كان اميرا للمدينه فجمعهم، وكان مصعب ابن عمير اللي خطبهم وصلى بهم. الغرض كان هذا في صحيح البخاري انه اول جمعه جمعت بقريه هنالك بنقيع الخضمات صلى بهم او كان يجمعهم اسعد ابن زراره رضي الله تعالى عنه. سئل كم كان العدد؟ كانوا 40. فقالوا صحت بهذا العدد، يبقى نقول بأقل من هذا العدد. إنما ذكرنا أنه ثبت في تفسير الآية وتركوك قائمة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، في سببها صح حديث أنهم تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ولم يكن معه سوى اثنى عشر عليه الصلاة والسلام. فقالوا صحت ب12، إنما إلا أجاب وقالوا 40. قالوا لا، صحت ب12. فين صحت 12 دي؟ قالوا هنا انفضوا، وهم قالوا ما رجعوش، ما حد قالوا صلى بهم وهم على هذا الحال. هنا لهم وجهة نظر فيها، إنه ما تقالش إنه رجعوا ولا ما رجعوش، ولكن لعله نادى عليهم برسل إليهم من يأتي بهم فرجعوا إلى ذلك. لكن أيضا إنه لما حضر 40 وصلوا، ما جاش إن الأقل من 40 ما صحش منه، ما جاش ذلك. فيقال كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إنه إذا كان أهل بلد 40 وجبت فيهم، فإذا كانوا أقل من ذلك جاز لهم أن يصلوا اليوم. نمرة 5، يقول لنا أن يكون ممن تصح إمامته فيها، أن يكون ممن تصح إمامته، يعني أن يكون إلا حيخطميه ليس مسافرا. ده اختيار الحنبلة، وقلنا أنه عند الشافعية أن يجوز للمسافر أن يكون إماما وأن يكون خطيبا في اليوم. لكن احتط لذلك، إذا كنت مسافرا زرت لمكان وفيهم الخطيب بتاعهم، خلاص خطيب البلد يخطب بهم، ولا داعي لأن أنت تقدم على خطيب البلد. فرضنا أن هم قدموك وأصروا على ذلك وخطبت بهم الجمعة وصليت بهم، تصح الصلاة على الراجح في ذلك. أركانهما 6. أركانهما لما أركان إيه؟ الخطبة، خطبة الإيه أو خطبتي الجمعة. أركانهما 6. أول ركن حمد الله سبحانه، يعني يقول لك إن الخطبة مبنية على هذه الأشياء. أول شيء الحمد لله سبحانه. هو بيحتج بالحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم. الحديث ضعيف. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطب صلى الله عليه وسلم يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا منه صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيف نخطب. طيب هل هذا شرط لصحة الخطبة ولا تبطل بدونها؟ محل نظر، لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم في أمر الدعاء اللي بيدعو ربه سبحانه وتعالى إنه يثني على الله ويحمد الله، فجاء في السنن وفي مسند أحمد أيضا من حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته في دعائه لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا أحدكم سواء كان في صلاة ولا في غير صلاة، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه. دي رواية أبي داود، ورواية الترمذي فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، فليبدأ بتحميد الله. والدعاء شيء بينك وبين الله، ومع ذلك قال لك ما تنساش انك تقول الحمد لله قبل ما تدعو، يا رب يا رب تبدأ بالحمد لله سبحانه. قالوا فإذا كان هذا فيما بينك وبين الله فليكن أمام الناس حين تريد أن تخطب وتعظ الناس، فلتبدأ بحمد الله سبحانه تبارك وتعالى كقياس الأول. إذا كان في الدعاء الإنسان اللي محتاج للدعاء يقول يا رب يا رب، يجوز يقول يا رب يا رب. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم عدل هذا، وبعدين علمهم إذا صلى أحدكم إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله أو بتمجيد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان في الدعاء تحمد الله وتمجد الله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سل حاجتك، والخطبة لا شك في آخرها دعاء. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في آخر الخطبة صلى الله عليه وسلم، فليكن الخطيب من باب أولى يحتاج إلى ذلك، إنه مش مجرد يدعو فقط، لا ده كمان ينصح الناس ويعظ الناس ويعلمهم الأدب مع الله، فلا بد أن يتأدب هو مع الله فيبدأ بالثناء عليه سبحانه والحمد لله. إذا إن كان الحديث الذي ساقه ضعيفا لكن غيره كهذا الحديث فيه قياس الأولى الخطبة على الدعاء، إنه يحمد الله مع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، إنه فيش أي خطبة من خطب صلى الله عليه وسلم بدأها بغير حمد الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب في لفظ الترمذي قال إذا صلى أحدكم، معنى إذا دعا، فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء، ثم ليدعو بعد بما شاء. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. ده في الخطبة، والحديث في صحيح مسلم وغيره بروايات كثيرة، نذكر منها رواية مثلا يقول لنا جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذه رواية، في رواية ثانية يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يبقى هنا بيحدد كانت خطبة جمعة، كانت خطبته يحمد الله ويثني عليه. لاحظ انه كان العادة ذلك، الحمد لله والثناء عليه سبحانه وتبارك وتعالى بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله، ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. ده الحديث، وحيجي شرح لهذا الحديث بعد ذلك. غرض أنه الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله ويثني عليه سبحانه وتبارك وتعالى. طيب يقول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه في الخطبة يصلي على رسول الله، وذكرنا أنه في الدعاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، إذا دعا أحدكم إذا صلى أحدكم فليحمد الله وليثني عليه وليمجده وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك في الدعاء، والخطبة فيها دعاء، والخطبة أولى من الدعاء أن يعلم الناس ذلك. قال هنا يعني تعليلا لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان. يعني عايز يقول أن كل عبادة يتعود نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في الأذان تقول ذلك، في الصلاة تقول ذلك، فتذكر الله وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذكرته فلتصلي عليه. يعني محتمل يكون هذا شبه جديد، يعني اللي بيذكره لكن ما هوش نص في المسألة. وقراءة آية من كتاب الله عز وجل، يعني ده من أركان الخطبة، أنك تحمد الله تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ ولو آية، آية فيها موعظة يعني للناس، لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، يقرأ آيات ويذكر الناس. يبقى كان التذكرة بقراءة الآيات، أو يقرأ الآيات وبعدها يذكر الناس، أو بها وبغيرها يذكر الناس عليه الصلاة والسلام. وذكرنا حديث أم هشام بنت حارثة بن نعمان رضي الله عنها قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الصحابية الفاضلة بتقول إني حفظت سورة قاف من النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر، حفظت مش هتيجي من مرة واحدة تحفظها، يبقى كأنه كررها صلى الله عليه وسلم في كذا خطبة فحفظت هذه السورة من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أيضا في الحديث أنه نزل من عند المنبر فسجد عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ بسورة صاد، وده في سنة أبي داود وغيره، بدليل على أنه يجوز له يقرأ آيات على المنبر ويفسر الآيات أو يعرض الناس بالآيات. طيب، ركن رابع يقول الوصية بتقوى الله. الوصية بتقوى الله، عايز يقول يعني هذا مقصود الخطبة، بيخطب ليه؟ إلا عشان يعظ الناس، فاسعوا إلى ذكر الله، يبقى التذكرة والتذكير بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فتوصي الناس بتقوى الله. وموالاتهما مع الصلاة، يعني الخطبة بعدها على طول الصلاة، ما بقاش في وقت طويل بين الخطبة والصلاة، إلا إذا الخطيب أحدث وهو يخطب فنزل توضأ أو رعف نزل منه دم نزل يغسل الدم ورجع يصلي، هذا شيء يسير. لكن الوقت الطويل بين الخطبة والصلاة يأخر نص ساعة بالخطبة والصلاة، يكون الموالاة بين الخطبة والصلاة. بيقول لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ينزل من المنبر ويقعد شوية وبعدين يصلي، لا، كان ينزل عن المنبر يصلي مباشرة عليه الصلاة والسلام إلا لعذر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث الأمانة. الجهر يعني أنه يسمع الناس، الخطيب يخطب علشان يعظ الناس، فإذا كان بيسمع نفسه بس بعفيت هذه الخطبة يبقى لابد، إنما قد يتعذر الأمر، يتقطع الكهرباء ويدوبك صوت الخطيب حيسمع، يقولك على الأقل يسمع 40 واحد اللي هتصحي بهم صلاة الجمعة، يبقى على ذلك يجهر بقدر ما يسمع الناس أو العدد الكثير من الناس. فإن لم يسمعوا، إذا الناس ما سمعوش الخطبة، طب مش هيسمعوا ليه؟ لخفض صوته، ان صوته ما يوصلش ولا سمع اثنين، حتى ما سمعش حد، يبقى لا داعي ان هو يخطب، لا داعي ان هو يخطب. الا اذا كان ما فيش غيره فليدع من يبلغ ويسمع الناس عنه، يبقى هو يقول غيره يسمع الناس ما يقول. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم. طيب، نشوف كلام النووي في هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان اذا خطب، في رواية كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، هذا قدمنا هذا الحديث، ثم يقول على اثر ذلك، يعني بعد ما يحمد الله ويقول كلمات عظيمات يقول وقد علا صوته، يبقى كأنه يبتدي وبعدين بيرتفع صوته بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساك، يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقترن بين إصبعيه السبابة والوسطى. يعني هنا رفع صوته ليسمع الناس، طب اشتد غضبه ليه؟ وهل يسن الخطيب ليشتد غضبه وهو يخطب؟ واحمرت عيناه، هنا هذا كله لابد من قيده بالحديث، التقييد انه كان في رواية اذا ذكر الساعة، اذا ذكر الساعة، يبقى هنا لا شيء بقى، اذا ذكر الخطيب الساعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير البكاء عليه الصلاة والسلام من خوف الله سبحانه، فهنا كأنه من بكائه ومن تذكره للساعة احمرت العين، معلوم أن الإنسان حين يبكي تحمر عينه من الدموع، يبقى هنا على صوته ليسمع الناس بهذه التذكرة، احمرت عيناه من البكاء عليه الصلاة والسلام أو من تذكر الساعة والخوف من الساعة، على صوته واشتد غضبه انه حين يتذكر البدعة، لأنه كل بدعة ضلال، ان احذروا الابتداع في دين الله، دايما تذكر المعاصي يجعل الانسان يقوم يذكر الناس ان اتقوا الله واحذروا من المعاصي، كيف برسول الله صلى الله عليه وسلم حين يذكر المعاصي ويعلم ان من الناس من سيرتكب المعاصي وقع في الفواحش ويبدل في الدين، وهو يقول لهم تركتكم على هذه الملة العظيمة، ومع ذلك هو بيخبر انه حيكون بعده 30 دجالون كذابون، يبقى هنا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجعله يغضب عليه الصلاة والسلام، يبقى غضب لسبب إن هيكون من يبتدع في الدين، من يضل في الدين، من يضللوا للناس في الدين، فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الساعة وأن الناس ما بيعملوش من أجلها شيئا فجعله يغضب عليه الصلاة والسلام، يبقى كأنه إذا ذكر الساعة وذكر أن الناس يبتعدون عن الله سبحانه فيشتد غضبه صلى الله عليه وسلم ويرتفع صوته صلى الله عليه وسلم. أما أن الخطيب يأخذ من ذلك أن يقعد الخطبة يزعق من أولها لآخرها ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، لا 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 لا، الناس لا تطيق هذا الشيء. لو لقيت خطيب بيزعق لديه عمال يزعق من أول خطبة لآخرها، ما لا، الخطبة مش معناه أنك تقف تزعق، الخطبة تعظ الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة عليه الصلاة والسلام على صوته اشتد غضبه، وكأنه منذر قوم يقول صباحكم ومساكم. منذر قوم يقول صباحكم ومساكم، إيه منذر قوم معناه إيه؟ النذير هو لنا في حديث آخر أنا النذير العريان، أنا النذير العريان. نذير العريان اللي هو مين؟ العرب كان عندهم أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يمثل ومثلها حتى يفهموا عنه عليه الصلاة والسلام. فلو جينا الآن وقلنا أنا نذير العريان، أنت مش هتفهم إيه معناه، أي نذير هو عريان ليه إلا عريان، مش هتفهم هذا الشيء لأنه غير معهود فيما بيننا. يبقى نزل الكلام على ما عهد في زمنه صلى الله عليه وسلم لما يقول هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام وما تعرقت عليه الصلاة والسلام. لا لا لا، ده مثال، ده مثال. في الجاهلية كانوا لا في مكبرات صوت ولا في واحد عايز ينزل الناس، راح من وراء الجبل لقى جيش العدو جاي، وكان عادة العرب كده يغير بعضهم على بعض يأكلوا بعض، إذا نزل جيش العدو على قوم أخذوا كل اللي عنده، خدوا النساء الحرات دول بقوا سبايا عند الأعداء، بقى عار على هؤلاء القوم، بقت سبة مدى الدهر. طيب لما واحد يروح يلاقي الأعداء جايين يعمل إيه عشان ينزل قومه؟ من بعيد صوته مش هيوصل، يروح على هدومه يا لهرو وينزل بصوت عالي يلحقوا صبحكم ومساكم، يعني العدو جايلكم الصبح، العدو جايبكم مساء، هنا صبحكم ومساكم. يبقى دي شيء هم كانوا يحتدون لذلك، كانوا يحتدون لذلك. الآن هتحتاج لهذا الشيء؟ والله لو احتدنا فعلنا، لكن لا نحتاج إلى هذا الشيء. والله تتصل بالتليفون الحاوي يحصل كذا، في عسكري بتاع الإشارة بيعمل كذا، في سلاح الإشارة وفي سلاح مش عارف إيه، وفي حاجات تانية غير اللي كانت موجودة نستنا هذا اللي كان في الماضي. هل هذا سنة؟ لا مش سنة ولا غير، مش سنة نذير العريان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم حاجة من البيئة اللي هم فيها، فبيقول لهم لو جالكم نذير على هذه الهيئة هتعملوا إيه؟ أنا هنصدقه طبعا. طب أنا هذا النذير، أنا هذا النذير الذي أنذركم بالساعة، الساعة دي الموت جاي، عساب ربنا، النار، أنا آخذ بحجزكم من النار، أنا شددكم من حجزكم. وهل فعلا كان ماسككم من الحجزة الحزام اللي يلبسه الإنسان؟ هل كان ماسككم من الحزام كل واحد ماسكه؟ ما كانش عندهم حزمة كلهم. لكن ده مثال، مثال. فدايما افهم الأحاديث على الواقع الذي كان فيه. فلما يقول أنا آخذ بحجزكم من النار، زي هيئة الإنسان اللي لقى صاحبه هيقع في البير، هتمسكه منين وهو هيقع من البير؟ من الطاقية؟ مش هتيجي من يأتي القميص. أكثر حاجة في الإنسان تقدر تلحقه بها الحزام بتاعه، من الحزام اللي هتقدر تتمكن منه علشان ما يقعش في البير، عشان ما يقعش في النار. فلما يقول أنا آخذ بحجزكم، معناه أنا ببذل وسعي كله علشان ما تقعوش في النار. فلما يقول أنا النذير العريان، معناه أبذل كل النصح في أن أنذركم وأخوفكم من الله سبحانه. فهو يرى ما لا نراه عليه الصلاة والسلام، الذي يرى النار أمامه يقوم يخوف الناس احذروا من النار، فتحمر عيناه من شدة الغضب، النار هذه انتم مش دارين بالنار؟ شوفوا لما يجد إنسانا في يده خاتم من ذهب فيقول يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه إلى جمرة. طب يا ترى اللي لابس خاتم ذهب ده حسس دي جمرة من نار ولا ما كانش يتبخطر بيها وتزوق بيها وقعد تبرق كده في ايده يفرح بيها؟ ما كانش، لا. لكن اللي حس بذلك النبي صلى الله عليه وسلم انه راى صاحب هذا الخاتم اللي ده هيدخل بيه النار في هذا، فهو بيخوفهم، يقول يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في اصبعه صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا يعلمنا بهذه الامثله، فحين اقول انا النذير العريان حاشا له أن يتعرى، ما تعرى صلى الله عليه وسلم، لكنه مثال معناه أنا كهذا النذير الذي ستصدقونه حين يأتيكم، مش هتنظر لأن هو عريان، هتنظر لما أنذرك به وهتحمده هتشكره، أنت جزاك الله خير مثل أنذرتنا من العدو، ولا كان زماننا كلنا أسرى دلوقتي وضاعت نساءنا وضاعت أموالنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته يقوم علشان يسمع العدد الكبير من الناس، في خطبة الوداع، في حجة الوداع، في خطبة عرفة حضر له 130,000 واحد، 130,000 واحد، انت صوتك عشان توصل 100 صعب، عشان 130,000 واحد صعب جدا، ومع كده اسمع الجميع بلا بد يرفع صوته ويديله معونة من الله سبحانه تبارك وتعالى ليسمع هؤلاء جميعهم. الخطيب اللي قدامه ميكروفون ويقعد يزعق يزعق بزعق، دي ما انت مسمع الناس، لا مش مطلوب منك تطرش الناس، ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، كان ما كانش معاه مكبر صوت عليه الصلاة والسلام. يبقى انت تسمع بقدر ما تسمع الناس، يكون في لهجتك فيه الحزم ماشي ما فيش مان، ترفع صوتك شيئا ما فيش مان، اما تاخد الخطبة من اولها لاخرها وانت عمال بتزعق بتزعق خوف الله صوتك يروح، لا ما تعملش هذا الشيء، ما تعملش. يبقى هنا رفع الصوت منه صلى الله عليه وسلم يسمع الناس. نشوف الامام النووي بيقول لنا ايه في دي، يقول وقد على صوته واشتد غضبه احمرت وجنتاه صلى الله عليه وسلم، قال هذا اوقع في النفوس، يعني حين يذكر الساعة ويذكر بعذاب الله عز وجل ان هيئة الخطيب تكون توقع في النفوس. في واحد إذا تكلم عن الساعة بيتكلم وهو بيضحك ممكن يأثر في الناس، اتقي ربنا خاف من يوم القيامة مش عارف ايه هو بيهزر، ما يأثرش في الناس، الكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، ما خرج من اللسان لا يجوز الأجل. يبقى هنا الكلام يخرج من القلب، فإذا ذكر الساعة خاف من الساعة فتأثر بها فكان مؤثرا في من يستمع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة أو أنا والساعة، يبقى هنا أنا والساعة معنى أنا مع الساعة، يعني أنا يسموه مفعول معه، مفعول معه فمنصوب، يقول بعثت أنا والساعة يبقى معطوف على الضمير أنا والساعة، يبقى هنا يجوز بعثت أنا والساعة، بعثت أنا والساعة عليه الصلاة والسلام. طيب يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، تقول الهدى والهدي، وهنا الهدى معنى الإرشاد، الإرشاد خير من يرشد الناس النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي معنى الطريقة والسنة اللي عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ويقول لنا في الحديث كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلال، يبقى كل بدعة يبتدعها إنسان في دين الله عز وجل إنه يترك الطريقة الأصلية ويجيب طريقة تانية تضاهي الشرعية يقصد بها المبالغة في العبادة، هذه ضلال، هذه ضلال. وإن كان العلماء البعض منهم يقسم البدع إلى بدعة واجبة وإلى بدعة مستحبة وإلى بدعة مكروهة وإلى بدعة محرمة ودخلها تحت الأقسام الخمسة، هذا بمعنى آخر بقى. هذا بمعنى آخر، يعني لما هيقول في البدعة الواجبة يبقى يقصد بها المصالح المسلكة، كأنه يقصد حاجة اللي ما كانتش موجودة ووجدت من أجل المحافظة على الدين، زي ما عملوا المدارس لتعليم الدين، زي ما عملوا مكان الرباط ليرابطوا في سبيل الله كذا. فهنا ما تظنش أن حد من هؤلاء العلماء كالنووي وغيره نطلع عليهم أنه يؤيد وجود البدعة، لا، لما يتكلم لك البدعة تنقسم إلى كذا يقصد المصالح المرسلة محتاج الناس إليه لحاجة الدين، زي ما يقول لنا بناء المدارس والربط، تصنيف العلم، كتابة كتب العلم وتبويبها أبوابا باب كذا وباب كذا، حط هنا حديث وحط كذا، هذه أشياء ما كانتش موجودة عند الصحابة، فباعتبار أن هي جديدة يسميها بدعة، لكن باعتبار أن هي منهية من الدين، هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى نقول أن البدعة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية قصد بالسلوك عليها المبالغة في العبادة، يبقى هو طريقة في الدين. والأفضل أن لا يقال بدعة حسنة وبدعة سيئة، كل البدعة ضلالة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من قال من علماء ذلك له وجهة نظر نعذره ولا نقول عنه مبتدع، لا نقول إذا قال حافظ ابن حجر إذا قال الإمام النووي غيره يقوم نعذرهم ونقول أيوه هو يقصد المعنى الفلان يقصد المعنى الفلان. لكن الأفضل طالما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة يبقى لا نخصها بشيء. هم يقولون هذا من العموم المخصوص، وحتدرس العموم في أبواب الأصول إن شاء الله. سنن الخطبة يقول لك من سننها الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين إلى آخر ما يذكر. هو احنا بنذكر كلامه هنا في المتن، وبعد كده هنعقد وراه بكلام واسع شوية للإمام ابن قدامة والإمام النووي في مسائل الخطبة وغيرها حدث نحتاج إليها، هو ما ذكرهاش هنا نحتاج للتفصيل اللي فيها، بس نخلص كلامه الأول. سنن الخطبة يقول لك الطهارة، أن يكون متطهرة، ولا شك أن الطهارة في كل ذكر الله عز وجل أفضل من عدم الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مرة تيمم ليرد السلام، كره أن يذكر الله على غير طهارة صلوات الله وسلامه عليه، فتيمم ليرد على إنسان السلام. يبقى الخطبة اللي مقصودها ذكر الله عز وجل وعزه هذا باب أولى، يبقى من سننها ذلك. طيب يقول لنا وعنه عن أحمد أنها من شرائط الخطبة، من شرائط الخطبة، يعني كأنه بيحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما ثبت عنه أنه خطب وبعدين نزل راح يتوضأ وبعدين رجع صلى بالناس، لا كان ينزل من منبر على طول يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه في كل أحواله كان على وضوء وهو يخطب الناس. إنما هذا لا يدل على اشتراط الوضوء أو الطهارة لصحة الخطبة، يبقى هي من السنة. ستر العورة وإزالة النجاسة، ستر العورة وإزالة النجاسة، هنا ستر العورة هذا واجب في الخطبة وفي غير الخطبة، هذا واجب على الإنسان على طول، يبقى على ذلك مش محتاج نقول في الخطبة لدليل كذا، هنا في غير الخطبة يجب على الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل احفظ عورتك إلا من زوجك أو ملكت يمينك، يبقى هنا يحفظ الإنسان عورته يبقى في الخطبة أمام الناس هذا من باب أولى، يبقى هذا منها. هنا بيقول سنة من السنن، بل هو واجب واجب، إنما كأنه يقصد أنه لو حصل شيء كان بيخطب وهو يلبس لبس الإحرام مثلا انفك إزاره وسقط فرفعه، هل بطلت هذه الخطبة اللي عملها؟ عشان كده هو اختار أنها من السنن فيها. وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة هنا برضو قياسا على أنه الطهارة مستحبة، كذلك هذه الأشياء إزالة هو حيطلع يعني يخطب عليه نجاسة، ممكن ممكن هو يخطب رعفة ينزل منه دم من مناخيره سقط على ثوبه، سقط على ثوبه دم نجاسة، يبقى بعد الخطبة هيروح يغسل الثوب وبعدين يصلي بالناس الصلاة هنا. لكن هل يلزمه يقطع الخطبة عشان يزيل الدم؟ لا ما يلزمش هذا الشيء، إن غيرته أن يقال إزالة النجاسة هذا مستحب أو سنة. طيب برضو التعليل اللي حيقول لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطبة، الشيخ الألباني يقول ضعيف عن عمر ولم أقف على إسناده عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهنا برضو نقول إنه مسألة قصرت الصلاة صلاة الجمعة مقصورة، لا والله ده جاء عن عمر نفسه إن صلاة الجمعة تامة مش مقصورة، عمر نفسه قال أنها تامة، فجاء عنه في سنن النسائي وعند ابن ماجه وأحمد قال صلاة الجمعة ركعتين وصلاة الفطر ركعتين وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى ما جاء عنه أن قصرت الجمعة من أجل الخطبة لا، مقصود هي الصلاة تامة ما هيش مقصورة ولا غير صلاة تامة، ده اللي جاء عن عمر رضي الله تبارك وتعالى. طيب يقول لنا شيخنا إبراهيم بن ضويان ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا، هذا كلام صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما ينزل من الخطبة يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام، ما جاءش أنه نزل من المنبر وراح يتوضأ وبعدين صلى بالناس عليه الصلاة والسلام، دل على أنه كان متوضئا وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك برضو من سنن الخطبة الدعاء للمسلمين، من السنة الدعاء للمسلمين، ليه بقى؟ يقول لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بإصبعه وأمن الناس. الشيخ الألباني يقول لم أقف على سنتي، يعني بهذه الصورة لم أقف على سنتي، كونه دعا هذا ثابت هذا ثبت في صحيح مسلم. كونوا أشار بأصبع برضو ثبت في صحيح مسلم. كونوا أمن الناس هذا ما يعني لم يثبت، ولكن الأصل إذا دعا إنسان أمن من حوله على دعائه، خاصة إذا كان دعاء جماعي، فإذا دعا في الصلاة أمن، فقياسا على الصلاة يؤمن المأمومون خلف الإمام. طب إيه اللي في صحيح مسلم؟ أهو حديث صحيح مسلم من حديث حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت بشر بن مروان يوم جمعة على المنبر رافعا يديه. دي رواية مسلم. في رواية أبي داود قال حسين بن عبد الرحمن: رأى عمارة بن رويبة، رويبة ورؤيبة هذا صحابي، عمارة بن رويبة صحابي، رأى بشر بن مروان كان أميرا عن المدينة وهو لبني أمية، وهو يدعو في يوم جمعة. يبقى هنا كان بشر بن مروان هذا من التابعين، كان يدعو في يوم جمعة، يعني بيخطب الناس وبعدين بيدعو. في رواية الترمذي قال: وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء. أنا غرضي من تجميع جملة الأحاديث أن تعرف أن ده في يوم جمعة، وهذا كان الأمير في البلد واللي هو بشر بن مروان وخطب، ولما وصل للدعاء راح رفع يديه يدعو رفع يديه. الصحابي عمارة بن رؤيبة شافه بيعمل هذا الشيء فقال: قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. يعني هو قبح، نهينا شرعا عن تقبيح الوجه، مثلا يقول الإنسان قبح الله وجهك، فهو لم يقل قبح الله وجهك لما قال قبح الله هاتين. ليه؟ قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه السبابة التي تلي الإبهام، ما يزيد على هذه. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب هو لم ينكر عليه أنه دعا، ولا أنكر عليه دعاء، ما أنكرش الدعاء، ما أنكرش الدعاء. يبقى هنا الصحابي لم ينكر، لكن قال له أنه ما كانش يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وإن ثبت عنه أنه رفع يديه إنما كان فين؟ في الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء رفع يديه صلى الله عليه وسلم، إنما في خطب الجمعة لا، ما كان يرفع اليدين على المنبر، إنما كان يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام. يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، ما يزيد. برضو عايزين لفظة يعني أشد تدل على الذي نقصده. رواية الإمام أحمد بيقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا دعا، وهو يخطب دليل على جواز الدعاء في خطوة الجمعة، خلافا لمن قال ليس له أن يدعو أو يمنع من الدعاء أو كذا. هذا إنه كان إذا دعا في مسند أحمد هذه الرواية، يخطب إذا دعا يقول هكذا، ورفع السبابة وحدها، ورفع السبابة وحده. يبقى إذا كان الإمام على المنبر وجاء في الدعاء رفع السبابة وحده، وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. يعني هو بنعتبر أن الدعاء للمسلمين في الخطبة هذا من السنن ليس فرضا، يعني فرضنا الخطيب ما دعاش أصلا ونزل بعد ما خطب الخطبة، الخطبة صحيحة والصلاة صحيحة. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد، يعني يخطب الناس هو الذي يصلي بالناس، إلا لعذر، إلا لعذر، في عذر ابن الأعذار واللي بيخطب الناس تعب، حصل له شرقة، حصل له حاجة ما قدرش يصلي، حد تاني تقدم ويصلي فلا شيء. لكن هذه من السنن أن الذي يخطب هو الذي يصلي بالناس. قال الإمام أحمد: في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس. يعني كان إمام وأمير، كأنه الإمام بقى راجل خطيب بليغ، الأمير ما عندوش ما يعرفش يخطب، فكان العادة أن الأمراء هم اللي يصلوا بالناس، الأمير هو اللي يصلي بالناس. وكان الخلفاء يعني أهاليهم بيعلموهم، حفظوهم كتاب الله عز وجل، ويقولوا فلان يدرس لهذا الخليفة، إن معلم ومربي له ومؤدب له، من الأئمة من يؤدبون الخلفاء. فتلاقي كان الخلفاء في بني أمية وبني العباس وغيرهم، تلاقي الخليفة فقيه، تلاقي الخليفة دارس للدين، حافظ لكتاب الله عز وجل، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة العظيم، فكان الإمام ابن شهاب الزهري اللي هو جبل الحفظ في الحديث، يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد قط إلا عند عمر بن عبد العزيز، كان عالما عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض أنه الإمام أحمد يقول في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، يعني قيد بذلك، يعني لأنه هيجي كلام ابن قدامة في مسألة اللي يصلي بالناس، اللي يصلي بالناس لابد يكون الخطيب. طب لو حد تاني غير الخطيب، عند الإمام أحمد قول أنه لابد يكون هذا حضر الخطبة، حضر الخطبة حتى يصح أنه يصلي بالناس، ما يكونش واحد جاي كان برا وبعدين على وقت الصلاة راح داخل ويصلي بالناس ولم يحضر الخطبة، كأنه ده مبني على شيء تاني، وهو أن الخطبة إيه بركعتين. الخطبة يقول لك ان ده كان ضاع منه ركعتين، يعني عايز يقول على هذا الشيء. فإذا قلنا لا، الخطبة ما هيش ركعتين ولا غيره، فإذا كان هذا الذي جاء هو أولى الناس بالصلاة وتأخر لعذر من الأعذار خلاص تصح منه الصلاة، ولا يشترط انه يكون هو اللي خطب ولا انه يكون حضر الخطبة. قال لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين، يعني مش شرط لصحة الصلاة اتصال الخطبة بها، وده مخالف الكلام الأولاني. لكن لا، هو يقصد يعني كأنه لا يصح إذا كان فترة طويلة بين الخطبة والصلاة، فاطلع عرفا تكون طويلة أنه لا أحد ينظر لها، إذا كان بيكلمنا الساعة 10 الصبح بيدي درس اللي خلاه خطبة الجمعة الآن، بخلاف ما إنسان لا على الوقت خطب وبعدين 5 دقائق على مرحة توضى ودخل الخلاء ورجع 10 دقائق على هنا، هذا الوقت قصير عرفا، بخلاف ساعة أو ساعتين هذا طويل عرفا. يبقى يفرق بين الاثنين بذات، أنه حين قال عدم الموالاة يقصد الوقت الطويل عرفا، قال أنه لا يشترط الاتصال بالشيء القصير عرفا. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة، رفع الصوت بالخطبتين يعني حتى يسمع الناس، وأن يخطب قائما، وأن يعني السنة أن يخطب قائما، ودي مختلف فيها هل هي السنة ولا أنه فرض أن يخطب قائمة، أي كلام النووي في قولهم أنه يجب عليه أن يقوم، حتى أنه لو خطب قاعدا لغير عذر تبطل، لكن جمهور أهل العلم على أنه خطب قائما خطب قاعدا خطبة صحيحة، لكن السنة أنه يخطب وهو قائم ليس قاعدا. يقول لقول تعالى وتركوك قائما، ده كان فين بقى تركوه قائما وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فدل على أن القرآن أثبت هذه الحال أن الخطبة تكون قائمة، يبقى هنا الخطيب يكون قائم. إنما اشترطها لصحة الصلاة تحتاج لدليل قوي نص على ذلك، أنه لا يخطب أحدكم إلا قائم، يبقى نقول ذلك. إنما عند الحنبلة حيقول لك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما، وهذه صلاة جمعة، فيقول لا الخطبة ليست صلاة إلا على ما اختاروه من أنها ركعتين من الصلاة، لكن الخطبة شيء غير الصلاة بدليل أنه يجوز له أن يخطب على غير طهارة. قال جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. فمن حدثك، يعني جابر بن سمرة هذا الصحابي الفاضل الذي حذر الناس أنه أوعوا تفتكروا الخطبة وهو قاعد، قيل لأن أول من قعد على المنبر كان معاوية رضي الله عنه، وقيل بل فعلها عثمان رضي الله عنه من تعب كان فيه، لكن معاوية حصل من أنه خطب قاعدا من عذر أنه كان يعني في آخر حياته بدنا رضي الله عنه، فيعني كان ما كانش يقدر يقف يخطب، فكان يجلس ويخطب الناس، فخشي أنه يقال هذه سنة، خشى هذا الصحابي أنه يقال سنة الخطبة قاعدا، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب أو تأكد استحباب ذلك. يبقى وأن يخطب قائما على مرتفع، على شيء مرتفع أو على مرتفع شيء مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام. النبي صلى الله عليه وسلم صنع له منبرا عليه الصلاة والسلام، كان يخطب عليه، كان قبل ذلك يخطب على الأرض مستندا إلى جذع نخلة عليه الصلاة والسلام، فلما صنعوا له المنبر رقى عليه، وكان له 3 درجات يرقى على الثالثة ويخطب الناس عليه الصلاة والسلام، معتمدا على سيف أو عصا، معتمدا على سيف أو عصا. على سيف أو عصا دي برضو من الحالات اللي راجعة للعرف الجاري في البيئة اللي فيه. الآن ما فيش لا سيف ولا شيء عشان يقول ياخد يجيب سيف يتكلف يجيب سيف يقف عليه وبعدين يديله إنه السيف علشان الدعوة إلى الله وعشان الجهاد وعشان كذا. كل هذا دي كانت أشياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة المتوفرة إنه يتكع. كان له عنزة عصاية عكازة يستند عليها هذه العصا يستند عليها، أو كانت العنزة يجعلها أمامه صلى الله عليه وسلم يصلي إليها تبقى سترة فيها. فالشيء المتوفر يجد قوسا اتكى عليه وقف يخطب عليه الصلاة والسلام، استند على جذع النخلة، استند على الذي يتوفر له. وليس هذا مقصودا لذاته، إنما هذا القصد منه أنه يكون اللي واقف مجمع نفسه، انه اللي اذا وقفت في تخطب هتلاقي نفسك مش عارف تحط ايدك فين، فكانت هذه اجمع لك تحط ايدك على شيء تتكئ عليه. وليس السيف مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته. فهنا في الحديث في سنن ابي داود وبرضه في مسند ابي امام احمد من حديث شعيب بن زريق الطائفي قال: جلست الى رجل له صحبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي، فأنشأ يحدث هذا الرجل والحكم ابن حزم الكلفي، قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7/7 أو 9/9، فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع لنا بخير. جاءوا هذه المجموعة وفد على النبي صلى الله عليه وسلم زوار، فبيقولوا: احنا جايين نزورك يا رسول الله. طيب طلبتكم ايه؟ ادعوا لنا، ايه مستدعوا لنا؟ ادعوا لنا بخير عليه الصلاة والسلام. فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، يعني أهداهم شيئا من التمر. والشأن إذ ذاك دون، الشأن يعني التمر ده كتير قوي في الظروف اللي احنا فيها، الظروف اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الشأن دون مفيش في المدينة حاجة، واحنا جايين زوار، يعني لا احنا عندنا ولا هم عندهم، ومع ذلك امر لنا بشيء من التمر بهذا كثير منه صلوات الله وسلامه عليه. فأقمنا بها اياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا او قوس. دي الرواية بقى هنا، انه قام النبي صلى الله عليه وسلم متوكئا على عصا او على قوس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركة لخطبته. يبقى هنا اللي كان متوفر، حتى الرجل نفسه اللي بيروي انه ما هوش فاكر ايه من الاثنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم خطب، ما هم حضرش الا خطبة واحدة بس، قعد ايام في المدينة حضر الجمعة قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب، فاتكأ صلى الله عليه وسلم على عصا او قوس. يبقى القوس مش مقصود به عشان حيرمي به حاجه، مش مقصود به حاجه، اللي وجده صلى الله عليه وسلم انه يتكع عليه في وقفته للخطبه اتكع على العصايا ولا على القوس. فحمد الله واثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: ايها الناس، انكم لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به، ولكن سددوا وابشروا. يا سلام، كلام عظيم وجميل ومنتهى الحنان والرأفة والرحمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني انه الاعمال اللي انتم مأمورين بها في الشام مش هتقدر تعملها كلها، ما فيش واحد يقدر كل هذا من صلوات مكتوبات وفرائض ونوافل ورواتب وتهجد وكله، مش هطيق كله، ولكن الاولى فالاولى، ابتدي بالاولى الفرض اللي عليك وبعدين زود له شيء من السنه وزود. مش هتقدر تصوم كل الصيام اللي الفريضه مع النوافل جميعها، يبقى الفريضه تاتي بها والنوافل ما استطعت، تصوم 3 أيام من الشهر، تصوم الاثنين والخميس، تصوم اللي تقدر عليه من الشيء، لم تطق كل شيء. لا، صعب جدا ان الانسان يطيق يفعل كل شيء، لا بد من شيء من التقصير. اذا كان فليكن التقصير في النوافل وليس في الفرائض. فهنا رحمته صلى الله عليه وسلم انه ينصح الناس: لن تطيقوا او لن تفعلوا كل ما امرتم به، ولكن سددوا. ولكن سددوا، سددوا يعني برضو مثال مأخوذ من البيئة اللي هم فيها، انه متعودين على الجهاد، متعود على رمي الرماح والنبل، يرمي، لما بيرمي بيسدد، يحاول ينشن قدر المستطاع، سددوا وقاربوا، يعني اذا ما جبتش في الهدف على طول تبقى جنبه، يبقى جنبه، بس ما تبعدش، ما تديش ظهرك كده بتبقى من الناحيه الثانيه. يبقى هنا في الدين نفس الحاجه، ان سدد قدر المستطاع، ما وصلتش هتكون جنبها وهتقدر. واختم بايه؟ وابشروا. كلام جميل منه صلى الله عليه وسلم، ان ما فيش تيئيس في الدين، ما تيأس، ابشر ابشر ان سدد، ما جبتش الهدف تماما، جبت جنبه، معلش ليك نيتك، ابشر بالاجر من الله سبحانه وتبارك وتعالى، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، سنة عشرة يذكرها وأن يجلس بينهما قليلا، اعتبرها سنة. البعض من أهل العلم اعتبرها واجبة، أن يجب عليه أن يجلس بين الاثنين، الراجح أنها سنة. فيقول أن يجلس بينهما قليلا لقول ابن عمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، يصلي وهو يخطب وهو قائم، وبعدين يبدأ الجلسة، وبعدين يقوم يكمل يخطب الخطبة الثانية. فإن أبى الخطيب، يعني ما رضاش يقعد، ما رجليه تعبانة مش هيقدر إنه يقعد بين الاثنين، أو إنه ما يقدرش يقف في الخطبة، خطب جالسة فصل بينهما بسكت. يبقى الخطيب إذا كان لا يقدر على القيام ما تقولوش لا، طب غيرك يطلع يخطب، طالما إن هذا أنصح الناس وأفضل الناس فليخطب هذا الذي هو أفضل الناس، ما قدرش يقوم فليخطب قاعدة. فإن أبى أو خطب جالسة فصل بينهما بسكتة. يبقى إذا كان الخطيب ما بيقدرش على القيام، رجليه تعبانة، خطب وهو قاعد، يبقى يخطب خطبة بعدين يسكت سكتة ويخطب الثاني. أو كان قائما رجليه ما يقدرش يتنيها ويقعد، فخطب خطبة يسكت شوية وبعدين يخطب الخطبة الثانية، ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة. إيه ليست واجبة؟ السكتة هذه، الجلسة اللي بين الخطبتين ليست واجبة، فصل بينهما بسكتة، وهذه السكتة ليست واجبة. يبقى الجلسة ليست واجبة والسكتة أيضا ليست واجبة. ليه؟ يقول لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس. يعني لما يقول جماعة سردوا الخطبتين، يقول لك طيب ده فعل واحد من الصحابة. لا، مش أمر فعل واحد، ده في الناس اللي شايفاه، محدش أنكر عليه. يبقى هنا اتفقوا معه على أن هذا جائز، لو كان هذا لا يجوز كان أنكر عليه البعض، منهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، ومنهم أبي بن كعب رضي الله عن الجميع. قاله الإمام أحمد. سنة قصرهما، قصر الخطبتين، يعني أن السنة قصر الخطبتين، تكون الخطبة قصيرة وليس طويلة. والثانية أقصر، يعني لا يطيل، ما يطولش بالناس في الخطبتين، ولكن يقصر بالناس في الخطبتين بحيث يفهمهم، يفهم الناس. قصر في الخطبتين، والثانية تكون أقصر من الخطبة الأولى. لحديث عمار مرفوعا، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. يبقى علامة فقه الإنسان الخطبة بتاعته مش طويلة، كأن الخطبة الطويلة من الإنسان دليل على عدم فقه هذا الإنسان. ففي حديث عمار الذي رواه مسلم، إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا علامة فقه الإنسان، إنه فقيه، إنه الخطبة بتاعته تكون قصيرة وليست طويلة. يقول لنا كذلك طول الصلاة، الصلاة تكون طويلة، مش معنى طويلة يصلي بنفس صوت البقرة، يعني طويلة كهيئة صلاة النبي، كان يقرأ بمسبح اسم ربك الأعلى وأتأتك حديث الغاشية، يقرأ بالجمعة والمنافقون، بقدر ذلك، بقدر ذلك هو ده الطول الذي يعنيه عليه الصلاة والسلام. وإلا فهو الذي قال للأئمة صلي صلاة أضعافهم بصلاة أضعافهم، يبقى تصلي بالناس بصلاة الضعيف فيه، ما تطولش بالناس حيث يشق على الناس، وخاصة في مثل صلاة الجمعة ونحوه. طيب، من الحديث اللي جاءت حديث لعبد الله بن أبي أوفى، هذا عند النسائي وروى الدارمي أيضا، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة، لأخلاق العظيمة الجميلة عليه الصلاة والسلام. كان يكثر الذكر، أن على طول ذكر الله عز وجل سواء إن هو في أثناء عبادة في غيرها كان يكثر الذكر، كانوا يعدون له صلى الله عليه وسلم وهو جالس استغفار 70 مرة 100 مرة عليه الصلاة والسلام يستغفر، كان يكثر الذكر دائما عليه الصلاة والسلام. فكان ربنا مدح المؤمنين بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم كيف بسيدهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان يكثر الذكر ويقل اللغو، ويقل اللغو، وكلمة لغو بمعنى الكلام اللي ملوش لازمة، الكلام اللي ملوش لازمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويقل اللغو، يعني لما كان يلغو عليه الصلاة والسلام. ولكن قد يكلمه إنسان بشيء يضحك فيضحك صلى الله عليه وسلم، ويرد عليه بالشيء اللي يؤنسه به عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا كما يقول كان يقل اللغو، المجلس ما يكونش في لغو كثير عليه الصلاة والسلام، يبقى يمنعه من اللغو الكثير. وكان يعني يسمع أحيانا منهم الشيء الذي يضحك ويرد عليهم صلى الله عليه وسلم بشيء يعني تأنيسا لهم وتطيبا لقلوبهم عليه الصلاة والسلام. ويطيل الصلاة، وكان يطيل الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويقصر الخطبة، خطبته كانت قصيرة، ولا يأنف أن يمشي، يعني لا يستكبر أن يمشي مع الأرملة تحتاج في سؤال تحتاج في شيء، والمسكين فيقضي له الحال. هذا حديث صححه الشيخ الألباني. ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ما فيش مانع أن الخطيب يكون مع ورقة بيخطب منها مش عيب، طالما أنه بيعرفش يجمع العناصر بتاعة الخطبة، لعله عايز يشرح حديث والحديث حديث طويل ما هوش حافظه كويس، يخاف أنه يشت عنه، ما فيش مانع أنه يكون معه صحيفة يقرأ منها، لكن لا يمل الناس، ما يكونش حاجة يقوم يزهق الناس بأنه عمل يقرأ في الخطبة. الخطبة حاجة والقراية حاجة. يبقى هنا إذا احتاج لشيء يعاونه في الخطبة لا مانع يكتب عناصر الخطبة في ورقة تكون معه يقرأ، هذا ليس عيب، لا تعيب على خطيب يفعل هذا الشيء. لكن تعيب على خطيب يقف على المنبر يقعد يخطب ساعة وساعتين ما تفهمش منه حاجة، يبقى هنا تسيح منه الخطبة، يقعد يحضر واللي تلاقي حضر حاجات ياما لما وقف على المنبر ما عرفش يقول ايه، فقعد ساحب الناس وطلع الموضوع دخل في موضوع، هذا اللي يعاب عليه. لكن إنسان حضر خطبة كتبها في ورقة، حضر عناصرها، حضر الحديث، حضر الآية، قرأ علشان ما يخطوش، هذا حسن، هذا حسن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، يعني الخطبة المعروفة عرفا، يعني يقول كلام فيه موعظة وفيه نصيحة، ومش هيبقى كل جمعة يطلع بالناس ويذم الدنيا ويذكر الموت وخلاص، يقول لك لا، تكون خطبة ينفع بها الناس ينتفع الناس. ولا تحصل الخطبة باختصار يفوت به المقصود، يعني أما تيجي تقول النبي صلى الله عليه وسلم خطبه كانت 10 دقائق عليه الصلاة والسلام، أما تقرأ الخطبة خطبة الوداع يدوبك 10 دقائق 12 دقيقة. على طيب، هل كل خطيب يقدر على ذلك أنه يستوعب ما استوعبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة القصيرة؟ لا، مش كل خطيب يعرف يعمل هذا الشيء. يبقى على ذلك لا مانع من انه يفسح النفس شيئا، انه بحسب ما يوصل للناس، يوصل للناس. طالت الخطبه بقت ربع ساعه، بقت ثلث ساعه، ما فيش مانع. انما طالت خطبه ساعتين وثلاث ساعات، لا لا لا، هذا دليل على ان هذا الخطيب ليس خطيبا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا انه الفقيه اللي بيأثر بالخطبه بقدر ما يفهم الناس. فيقول لنا شيخ الإسلام إنه لا تحصل باختصار يفوت به المقصود، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني عايز يقول إنه ضروري حيشهد أن لا إله إلا الله، مال يعني هيكون إيه؟ لكن هل يلزم إنه مع شهادة أن لا إله إلا الله إنه يقول وأشهد أن محمدا رسول الله؟ أيوه، يجب هذا الشيء، يجب هذا. وأوجب أيضا إنه أو في مكان يعني آخر يقول شيخ الإسلام يجب الشهادتان، هذا صحيح. وتردد في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، هنا على الأقل يستحب ذلك، كان شيخ الإسلام تردد إنه هل تجب ولا لا تجب، قول له الوجوب وقول بعدم الوجوب. قال في موضع آخر يحتمل وهو الأشهر الأشبه أن تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ من الآية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقول حتجب إمتى؟ إلا ابتدب في الخطبة، أنه في هذه الآية فيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل وجوب كل ما ذكر عليه الصلاة والسلام؟ هذا الأفضل لا شك، أن كل ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. لكن الوجوب يقول لك أنه على الأقل إنها في الخطبة يجب على الخطيب أنه يصلي على النبي صلوات الله وسلامه عليه. في الصلاة يجب على كل من يصلي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قال عمر وعلي رضي الله عنهما الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. طيب يقول وتقدم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على الدعاء لوجوب تقديمه على النفس. ده إذا كان حيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الخطبة كلها. أما إذا كان خطبة كل شوية في أولها صلى عليه صلى الله عليه وسلم وأثنائها خلاص ما مش لازم أنه كده، فليختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه طالما أنه صلى قبل ذلك. أما الأمر بتقوى الله فالواجب إما معنى ذلك وهو الأشبه أن يقال من أن يقال الواجب لفظ التقوى، يعني هل يجب في الخطبة أن يقول اتقوا الله ولا إنه كلاما أشبه ذلك يقول معنى، المهم المعنى فيه. ومن أوجب لفظ التقوى فقد يحتج بأنها جاءت في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وليست كلمة، أجمع لما أمر الله من كلمة التقوى. يعني من أعظم الكلام أنك تأمر الناس بتقوى الله، تقول اتقوا الله، فيها جماع ما أمر الله عز وجل به سبحانه. قال الإمام أحمد في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وقد قيل في الخطبة، والصحيح أنها نزلت في ذلك كله. إذا قرأ القرآن يعني فاستمع، إمتى يجب سماع القرآن؟ لك في الصلاة، إذا كان الإمام بيقرأ في الصلاة يجب عليك أن تسمع، إذا كان الخطيب يخطب ويذكر آيات يجب عليك سماع الخطبة كلها، وكذلك السماع للآيات أشد وجوبا في خطبة الجمعة. يقول والسنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، يعني المأموم الجالسون يسمعون يصلون سرا، أن يصلوا سرا. لكن الخطيب يقول صلى الله عليه وسلم روح الناس كلهم رافعين أصواتهم بصوت عالي؟ لا. يمكن احنا احيانا في بعض دروسنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقي بعضنا صلى الله عليه وسلم، رحم اعطيني الدرس ونقول له سرك يا شيخ عشان ما يفتح لناش سنة سيئة للناس ان يفعلوا هذا الشيء. لا، سرك صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبلغش في الحال. الذي يتكلم جهرا الخطيب او المدرس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، انت تسمع يصلي عليه سرا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كلام شيخ الاسلام رحمة الله عليه. قل والسنة يعني للمأمومين أو للناس الذين يسمعون الخطيب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه سرا كالدعاء. أما رفع الصوت بها قدام بعض الخطباء فمكروه أو محرم. هذا كلام شيخ الإسلام، إن الخطيب بيخطب وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس رفعين صوتهم صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا مكروه أو أنه محرم. لكن منهم من العلماء من يقول يصلي عليه سرا، ومنهم من يقول يسكت. ودعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له. دعاء الإمام بعد صعوده لا أصل له. هل ده مخالف لما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخالف؟ لا، مش مخالف، مش مخالف. يقصد هنا أنه أحيانا بعض الأئمة يطلع على المنبر كل ما يطلع سلمة يقوم واقف داعي، السلمة الثانية يقف يدعو، السلمة الثالثة يقف يدعو وبعدين يتوجه للناس ويخطب، ويقول لك هذا لا أصل، ما فيش هذا الشيء. إنما إنه رقى ودعا، دي كانت في حالة إن جبريل أمره بذلك، فرقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر عايز يعظ الناس في شيء، على المنبر الأولى قال آمين، الثانية قال آمين، الثالثة الحديث المعروف اللي ذكرناه قبل ذلك. لكن الغرض من كلام شيخ الإسلام هنا مش معناه إن الدعاء بعد الخطبة إنه مكروه أو ممنوع، لا لا، ما يقصدش هذا الشيء. ده يقصد إنه الخطيب لما يطلع على المنبر وهو طالع أحيانا بعض الناس يقف يدعو وبعدين يتوجه للناس ويخطب، هو ده اللي ممنوع. طيب يقول ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة. أهو ذكر لك بقى التانية إن هنا المكروه مش الدعاء، المكروه أن يرفع اليدين في الدعاء وهو على المنبر. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بأصبعه إذا دعا، إنما كان دعا فين؟ على المنبر، كان إذا دعا على المنبر صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبع عليه الصلاة والسلام. ففيه إثبات الدعاء في خطبة الجمعة أنه يدعو، وأنه إذا دعا ما يرفعش اليدين وهو على المنبر. لكن فرضنا دعا ورفع يديه، هل تبطل خطبته؟ لا تبطل خطبة غاية. هل يقال يكره ذلك؟ يكره، هذا كلام شيخ الإسلام يقول يكره رفع الإمام يديه. يبقى لما قال لك أنه رأى الدعاء على المنبر وهو طالع على المنبر لا أصل له، لا حادة، والدعاء بعد ما انتهى من الخطبة هذا حادة تاني. فالدعاء وهو طالع على المنبر ده اللي منعه، قال لك لا أصل له، فيش أصل أنه هو طالع يفضل يدعو لغاية ما يقف قبل ما يبتدي الخطبة يدعو، لك هذا لا أصل له. لكن بعد ما خلص الخطبة يدعو، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، لكن ما ثبتش من رفع يديه، إنما ثبت من كان يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام، وقدمنا الأحاديث اللي في هذا المعنى. يقول أما في الاستسقاء، في دعاء الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى، يبقى هنا هذا استثناء بقى، في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. طيب ده كلام شيخ الإسلام تيمية، يبقى في هنذكر بقى كلام لابن قدامة وكلام الإمام النووي في الخطبة وأداب الخطبة والشروط وكذا، كلام أوسع مما عندنا في المنار، نبدأه في الحديث القادم إن شاء الله. معدنا يوم الأربعاء بإذن الله، يوم الاثنين ما فيش، يوم جاي عندي ظروف، يوم الأربعاء موعدنا إن شاء الله. بالآمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.